بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو جمع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر يوسف ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. وصلنا إلى أثر كم؟ 872. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل قال: يا معشر العرب، كيف تصنعون بثلاث؟ دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن. فسكتوا. فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن افتتنا فلا تقطعوا منه أناتكم، فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب، وأما القرآن فله منار كمنار الطريق لا يخفى على أحد، فما عرفت منه فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكلوه إلى عالمه. وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعته دنيا. أي لا تتبعوا زلة العالم، واتبعوا ما قام عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن أبي البختري قال: قال سلمان رضي الله عنه: كيف أنتم عند ثلاث، زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟ وذكر مثل ما ذكر في الأثر الماضي. وقال الحافظ ابن عبد البر: وشبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل، لم يجز لأحد يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. هذا كلام متين يا إخواني، كلام متين. وشبه العلماء زلة العالم بانكسار الايه؟ السفينة. زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق مع خلق كثير. إن ذهبنا مع زلة العالم، أمة يا إخواني قد تذهب بزلة العالم إذا قلدوه ولم ينظروا إلى الدليل، ويحاكمون العالم هذا إلى الدليل مع تبجيله وتوقيره واحترامه، لكن لا يتابع على الزلة. فإذا زل العالم، العالم بفتوى قد يدخل الأمة مدخلا وسردابا ضيقا جدا، تبتلى الأمة بسببه، تبتلى الأمة بسببه، وقد ينفع الله عز وجل به الأمة نفعا عظيما. لكن زلة العالم أمر خطير، ولهذا ينبغي أن نجبر كثره. فإذا زل العالم فلا بد أن سد الثلمة، وأن نرد على العالم مع الاحتفاظ بقدره حتى لا تتبعه الأمة في ذلك. نعم. ساق بسنده عن ابن مسعود أنه كان يقول: أغدو عالما أو متعلما، ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. إما أن تكون عالما، وإما أن تكون متعلما، ولا تكون إمعة، لا عالما ولا متعلما. قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمعة فحدث عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: كنا نعد الإمعة في الجارية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال، أي الذي يتبع الرجال ولا يتعدى كلامهم. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ويل الأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. ساق بسرده في أثر 880 عن أنس أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يخطب فأكثر، فقال عمر إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان، يعني كلام لا فائدة فيه إلا الإطالة. ساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، وإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. ما هو أكبر، فإن الحي لا تؤمن عليه يا إخواني، لا تؤمن عليه فتنة، فالإنسان يقتدي بالعلماء لكن فيما ورد به الدليل، فإذا زل العالم. طبعا هذه لا شك أنها قاعدة من جهة التنظير سهلة، يعني ما أظن أن سلفيا حتى المتعصبة يخالف هذا، ولدى عندنا الحزبية ترى الناس ينفرون من الحزبية حتى إذا كان غارقا في الحزبية، ليه؟ لأن الجميع متفق على نفس نبذ الحزبية، فإذا ذهبت مثلا إلى الإخوان تقول له أنت حزبي، يقول أعوذ بالله من الذي قالك أنا حزبي؟ مثل الجاهل، لو قلت له أنت جاهل ربما ضربك، لأن الناس متفقون على أن الجهل لا يمدح باللسان مذمة، كذلك الحزبية مذمة، كذلك أيضا تقليد الرجال مذمة، ولذا كل واحد يقول لا أنا ما أقلد الرجال في دين الله، لكن ليست العبرة بالكلمات هذه، إنما العبرة بالواقع، العبرة كذلك العالم، العبرة بواقعه حينما يربط طلابه على المناقشة والاستفسار، وإذا خالفه حتى الطالب فيما له وجه في ذلك فإنه ما يغضب عليه، لابد أن يكون هذا الأمر عمليا من الشيخ وعمليا من الطالب. نعم، وإلا فالقاعدة معروفة عند الناس جميعا، القاعدة معروفة لا تقلد دينك أحدا، لكن في نفس الوقت إذا رأيت نظرت إلى الواقع فإذا بالواقع تقدير، زي ما قلتك يا أخواني المثل اللي ضربت لكم منذ قليل، صاحب القناة هذا المشهورة لما بالأمس كان الناس يذمون كل ذمه، كلهم ذموه بلا دليل يقدمون على هذا، فجأة لما أثنى عليه واحد أو البعض كلهم أثنوا عليه. بالله عليك، بالله عليك يا أخي، عند العقلاء ليس عند طلبة العلم تسمي هذا ماذا؟ أنت قد تقول أسميه اتباعا للعلماء، أقول أولا العلماء ما قال، إنما قال من دون العلماء، هذا واحد. الثاني أنه يصح قبول كلام العلماء لأن العلماء ما ينطقون إلا بالأدلة، فأن اتباع العلماء ليس مجردا وإنما لدليلهم، ولهذا يجب علي اتباع العلماء. ليه؟ لأن العالم لا يتكلم إلا بالدليل، لهذا العالم يبرز لي دليلا وليس العالم نفسه يقبل كوني عالما، ولهذا لم نقبل كلام الذهلي وهو العالم في البخاري، ولم نقبل كلام مالك وهو العالم في ابن إسحاق، ولا ابن إسحاق وهو العالم في مالك، فليس العالم في حد نفسه ضابط، إنما لأن العالم لا يتكلم إلا بالدليل. فما الدليل؟ أبرز الدليل. تحسن، احنا فاهمين بعض، كلمة تحسن احنا فاهمينها مع بعض، عايزين تحسن بنقولها، عاوزين ان هو خلي بالك بقى ان هو ايه، ان هو ايه بقى، انتبه ان هو ايه، طويته خبيثة. لاحظ بين رجلين، رجل أقول تحسن مع ظهور المخالفات، ورجل لما لم أجد له المخالفات أقول إيه؟ أقول إيه بقى؟ أقول إيه؟ أقول سريرته طويته انتظروا الايام سوف تثبت. طب اما تيجي الايام نبقى نحكم تفرج، لما تبقى تيجي الايام ما تخلينا الان في الحال، ولما يبقى يا سيدي الايام تقول ان خارجي هنقول ابشر هنقول خارجي، لكن احنا نحكم على رجل الان بغيب يعني نقول ايه الايام؟ تمام ننتظر شوي حتى تأتي الايام، فيكون الحكم على علم عجيب. فرجل نحكم عليه انه سوف يحصل من علامات الساعة انه سيكون خارجيا، ورجل اخر يتحسن ورجل اخر يتحسن. طيب هذا تسمي تقليد ولا اتباع؟ هذا تقليد محض وتقليد مذموم، هذا تقليد مذموم ما يصح هذا، لابد ان تكون متبع العلماء يعني الى دليل العلماء. فكل ينفر اخواني من التقليد، لكن العبرة ليست بهذا الكلام انما العبرة بالواقع، العبرة بالواقع. نعم. قال وقال ابن مسعود الا ليقلدن احدكم دينه رجلا ان امن امن وان كفر كفر فانه لا اسوة في الشر. الله اكبر الله اكبر. ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. وثق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يذهب العلماء ثم تأخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. يعني التقليد اللي هو اتباع قول الغير بلا حجة، أما اتباع العالم مع معرفة الحجة والدليل فهذا ليس تقليدا مذموما، هذا اتباع. كذلك اتباع العامي وسؤال العامي للعالم ولو لم يعرف دليل العالم هذا أيضا ليس مذموما. ليه؟ لأن الله عز وجل أمره بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن يخرج من ذلك سؤال العامي للعالم، يخرج من ذلك اتباع لدليل العالم، وأما الممقوت والمذموم أن تتبع كلام الرجل لكونه فلانا. ساق بسنده عن ابن عيينة قال اضجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى فقيل له ما يبكيك؟ قال رياء ظاهر وشهوة خفية والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به تمروا. الله أكبر الله أكبر. يعني يبكي على التقليد العاري عن الدليل، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به تمروا، دون النظر إلى الدليل. وقال أيوب رحمه الله تعالى ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. وقال عبد الله ابن المعتز لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد، لأنه إذا قلد بلا دليل فالبهيمة ما عندها دليل. أنت أسلمت عقلك للعالم كما تسلم البهيمة زمامها لقائدها. قال يمين يمين شمال شمال، الحق أحق أن يتبع. نعم. ولهذا قد صار الواحد مثلا إيه يسب على المنبر فإن اعترضت عليه قال الدليل من كلام السلف كذا والطلبة وراه، وبعدين ثم ينتقد غيره بأنه يسب ويكون لسانه بديئا. طب والدليل؟ السلف كانوا يتنزهون عن هذا. الدليل هنا والدليل هنا والطلبة هنا والطلبة هنا، وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك. لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. هذا هذه قاعدة في الطلب يا أخوان، لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها أسفلها. العلم درجات، العام ما عنده، عشان تصل بالعالم بالعام إلى الدليل ومناط الدليل وقواعد الترجيح صعب هذا، لكن العام يسألك فتفتيه بالحكم الشرعي، وقع الطلاق ما وقع الطلاق، حلال حرام، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم، لأنه لا سبيل إلى إدراك أعلاها. ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه. وكذلك لما اختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية، وذلك والله أعلم من جهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. انتبهوا يا أخواني، هذا مثل طيب جدا. العام كالأعمى، أليس الأعمى قد رتبت أحكام شرعية على فقد بصره وأوجبت عليه التقليد لغيره؟ الأعمى كيف يؤذن؟ لو اتخذنا مؤذنا أعمى كيف يؤذن؟ بإخبار الغير له، إذن هو مقلد لغيره. الأعمى كيف يستدل على القبلة؟ بتقليد غيره له. إذن الأعمى رتبت الشريعة أحكاما شرعية على كونه فقد البصر. العامي كالأعمى، ما المشترك بين العام والأعمى؟ عدم التمييز. مشترك بين الأعمى والعامي عدم التمييز، ما عنده الآلة التي يبصر بها، فاحتاج الأعمى إلى من يقلده، فيحتاج العام إلى من يقلده، ولهذا قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا بعض أهل العلم يتشدد في ذلك كالصنعاني رحمه الله تعالى مثلا، فيقول لا، يجب على العامي أن يتعرف على الدليل، إذا سأل العالم سأله عن الدليل، ما يسأله هكذا حلال حرام، يسأله عن الدليل. طيب ثق بسنده في 89 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتي بفتية من غير ثبت فإنما إثمها على من أفتى. نعم. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد ثق بسنده عن ابن عباس قال من أفتى بفتية وهو يعمى عنها كان إثمها عليه، وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على أن من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بغير ما تقدم، على أن من أجاز التقليد، وقد احتج جماعة الفقهاء وأهل النظر على أن من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بغير ما تقدم، بعدما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك. والحج مع على أن من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية، من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بغير ما تقدم، كأنه في سقط في العبارة عندكم إيه؟ بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم. طب حتى بعد ما تقدم أيوه هنا، فأحسن ما رأيت من ذلك على أن من أجاز، من هذه شرطية؟ فين جواب الشرط؟ على أن من أجاز التقليد بحجة نظرية عقلية بعد ما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك، يبقى بغير ما تقدم، يعني كانوا يرد على من أجاز التقليد يعني، وأنه إنما أجازوه بحجة عقلية. قال الموزني يعني إيه؟ أيوة صحيح، بس المزني ماذا يقول؟ يقول يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة؟ وقد احتج بعضهم في قول النظر على أن من أجاز التقليد بحجة نظرية عقلية، مش واضحة يعني. يقال قال الموزني يقال له من حكم التقريري هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد. يعني يقال لمن حكم بالتقليد ورجل حكم بالتقليد لعالم فيقال هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم نعم لي حجة أبطل التقليد، لأنه المقلد ما عنده حجة، لأن الحجة أوجب ذلك عنده لا التقليد. وإن قال حكمت فيه بغير حجة قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بالحجة؟ قال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا؟ فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي. قيل له إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلم معلمك أولى لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. إذا أنت عندك الحجة قال معلمي، فالدليل معلمك أبدا ما أدري، لكن معلمي ما يتكلم إلا بالدليل، فأنا أقلده لأنه ما يتكلم إلا بالدليل لكن خفي علي. هذا نفس الذي يقول الحزبون تماما، أنت حجة شيخك إيه؟ ما حجة شيخي؟ يقول شيخي ما يتكلم إلا بعلم، أنا ما أدري لكن شيخي ما يتكلم إلا بعلم. طيب خلاص قلد شيخ شيخك الذي أيضا خلفه الذي قلده شيخك وكذا، قلد شيخ شيخك هو أولى، فإنه قد قال بحجة أيضا خفيت على شيخك. ثم قلد شيخا آخر لأنه قد قال بحجة خفيت أيضا عليك، لماذا هذا بالذات؟ فإن قال نعم ترك تقليد معلم معلمه، وكذلك من أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا يتناقض. فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر، يعني لماذا أنت بتقول أنت تبعت مثلا ابن باز؟ طيب علما لم تتبع أحمد؟ أنت تبعت ابن باز لأنه كبير، فعلام لم تتبع أحمد وقد خلفه ابن باز وأحمد أكبر من ابن باز؟ إذا المسألة عندك أكبر خذ الأكبر، إذا المسألة عندك قد خفي دليل معلمك معلمك عليك فأنت تقلده لأنه معه الدليل، فخذ أيضا كلام الآخر لأنه خفيت عليك الحجة وهو لا يقول إلا بدليل. فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل له وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، يبقى الأصغر المعلمك نقلده لأن الأصغر أخذ بقى علم معلمك وما سبق، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علم معلمك هو علم من هو فوقه إلى علمك، فإن فاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله، فيكون التابعون أعلم لأنهم إيه؟ أضافوا علم الصحابة إلى علمه، وتابعوا التابعين أعلم لأنهم أضافوا علم الصحابة والتابعين إلى علمه، وهكذا. إذن علينا بالأصاغر، لماذا؟ لأنهم جمعوا علم الأكابر، ونترك الأكابر لأنه فاتهم الكثير وقد علمه الأصاغر. وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله والأعلى الأدنى أبدا، والأعلى الأدنى أبدا، وكفى بقول يقول إلى هذا قبحا وفسادا أن يكون الأعلى هو الأدنى أبدا. قال أبو عمر وقال، طبعا دي واقع يا إخواني، شوف حزب النور لما نزل الانتخابات فقال لهم الشباب هل ستضعون صورا؟ لأنه من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة عند السلفيين أن الصورة حرام، فسألوهم هل ستضعون صورا؟ قال والله احنا لم يأتينا فيها شيء إلى الآن، لم يأتينا فيها شيء إلى الآن، يعني من القادة ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف تركوا كل ما جاءهم عن النبي والصحابة ومن تبعهم من العلماء انتظارا لقول الأدنى، فقبح الله منهجا جعل الأدنى هو الأعلى. قال أبو عمر وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو عليه. حد العلم أن يكون عندك بيان وإدراك للمعلوم على ما هو عليه، فمن بان له الشيء فقد علمه. قال: والمقلد لا علم له، لم يختلف بذلك. ومنها هنا والله أعلم، قال البختري في محمد بن عبد الملك الزيات: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد، وأرى الناس مجمعون على فضلك من بين سيد ومسود. وقال أبو عبد الله بن خواز بنداد البصري الملكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مصوغ والتقليد ممنوع. وساق بسنده عن سحنون قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون لابن هرمز، وكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذوه لم يجبهم. كان هؤلاء وغيرهم يختلفون لابن هرمز، وكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذوه لم يجبه، أي ابن هرمز يعني يجيب ناسا ولا يجيب ناسا. فتعرض له ابن دينار يوما فقال له: يا أبا بكر، لم تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال له: يا ابن أخي، وما ذاك؟ قال: أسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا. ليه يعني؟ إذا سألك مالك وعبد العزيز أجبتهما، وإذا سألناك نحن لم تجبنا. فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال: نعم. قال: إني قد كبر سني ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني. يعني رق وكبر عقل أيضا، ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمعا مني حقا قبلاه، وإذا سمعا مني خطأ تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتمو. الله أكبر يا إخواني، ديانة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. أكابر حق، يعني شيء فعلا أوقف ابن دينار. صحيح، لماذا إذا سأله مالك أجاب، وإذا سأله عبد العزيز أجاب، وإذا سألته أنا ما أجابني؟ شيء قد يجد الطالب ذلك في نفسه، كيف هذا؟ فكان هذا الجواب: يا بني، أوقع ذلك في قلبك؟ قال: نعم. قال: إني رجل قد كبر سني ورق عظمي، وأخاف أن ألقى الله عز وجل وأتحمل تبعة شيء من العلم أغفل عنه وأذهل عنه لكبر سني، وقد يكون عقلي قد أصابه ما أصاب بدني. لهذا فأنا أحدث من يضبط، أنا أحدث من يزنني بميزان العلم، فإن وجد خيرا وحقا نشره واتبعه وقبله، وإن وجد خطأ رد هذا الذي آمنه. أما أنت فإن كل ما أقوله تأخذه، لهذا من نفع الطلاب على شيخهم. قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. انظر إلى التعليق، قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن الذي أقول لكم احفظوه، هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه، فإن عارضتموني في ذلك فقد عارضتم كتاب الله عز وجل، ومن عارض كتاب الله عز وجل كفر بالله العظيم. إذن عادت مخالفة الشيخ إلى الكفر بالله العظيم. أليس هذا يا أحبابي يا إخواني، أليس هذا الذي يحصل في دنيانا؟ أليس هذا إخواني الذي يحصل في دنيانا؟ أليس هذا هو واقع الحزبين وعلى رأسهم من يتسمى بالسلفيين زعم؟ أليس هذا؟ سبحان الله، قال فلان كلمته. يا الله يا الله، إيه نزل قرآن جديد ولا إيه؟ قال فلان كلمته، وماذا لو قال كلمته؟ إذا قال فلان كلمته عرض على الكتاب والسنة. ماذا لو قال كلمته؟ ماذا لو قال ابن باز كلمته يعني؟ ماذا لو قال الألباني كلمته؟ ماذا لو قال ابن تيمية كلمته؟ ماذا لو قال أحمد كلمته؟ ماذا لو قال أبو بكر كلمته؟ إن قال النبي كلمته سمعنا وأطعنا، ووجب الاتباع والقبول المطلق، أبدا ما يجوز أن نخالف. أما إذا قال غيره فالطاعة ليست مطلقة، وأولي الأمر منكم، وليس أطيعوا أولي الأمر منكم، أطيعوا الله مطلقا، أطيعوا الرسول مطلقا، وأولي الأمر منكم. هذا هو الدين الكامل والعقل الراجح. قال أبو عمر: إخواني شوف العلم، العلم يا إخواني العلم، بارك الله فيكم، التربية على يد الأكابر، سبحان الله. شوف يا شيخ محمد، شوف الكلام الجميل، تربية الخالص، الربط بكتب السلف، كتب السلف أعظم تربية، تنقلك من واقعك إلى 1400 سنة مضت. فشيخك مالك طارة، وأحمد طارة، وابن شهاب طارة، والشافعي طارة، وابن باز طارة، والألباني طارة. قال أبو عمر: يقال من قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف ذلك؟ فإنه لم يقلده، فإن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله، وسنة رسولي لم أحصيها، والذي قلدته قد علم ذلك، فقلدت من هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض؟ نعم والله لو قلدت العلماء فيما أجمعوا عليه فلا إشكال، لكن لماذا قلدت هؤلاء وتركت هؤلاء؟ وأنت تقول هؤلاء أعلم مني، وأيضا غيرهم أعلم عند أتباعهم، فلماذا قلدت هؤلاء دون هؤلاء؟ فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، فإن قال قلدته لأني علمت أنه الصواب، قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال نعم فقد أبطل التقليد، مثل ما تقول أصحاب الثورات، يقول لك إيه، إحنا تبعنا المشايخ، طيب لماذا تركت المشايخ الآخرين؟ قال: أنهم عندي أقرب إلى الصواب. إذا أنت لست مقلدا، الصواب هذا ما دليله؟ إذا هات لنا كتاب وسنة، ما تقولش بقى المشايخ، هات لنا كتاب وسنة. فإن قال نعم فقد أبطل التقليد وطلب بما ادعاه من الدليل، وإن قال قلدته لأنه أعلم مني، قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك. يقول: إن قلت قلدت لأنه أعلم مني، خلاص هذه قاعدة نضعها، قلب كل من هو أعلم منك ليس شيخك فقط. قيل له فقلب كل من هو أعلم منك فإنك تجد في ذلك خلقا كثيرا ولا يحصى من قلدته، إذ علتك فيه أنه أعلم منك، وتجدهم في أكثر ما ينزل بي من السؤال مختلفين، فلما قلدت أحدهم؟ فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا. وإن قال إنما قلدت بعض الصحابة، قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. هذه الخلاصة. الخلاصة يا إخواني، خذوا قاعدة الحافظ ابن عبد البر: إن القول لا يصح لفضل قائله، إن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح القول لصحة دليله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. يا سلام. إن القول لا يصح لفضل قائله، وإلا فالشافعي فاضل، ومالك فاضل، وأحمد فاضل، وقد اختلف الثلاثة في مسألة. فإن قلت سأقلد الفاضل، فأي فاضل سأقلده؟ فإن قلت من معه الدليل، قلنا أبطلت التقليد بقاعدة الفاضل. وإن قلت نتبع الجميع، فقد قلت قولا لا يصح في الأذهان، لأنك بذلك قد تكون عملت بالقول وضد، وإن الضدين لا يجتمعان أبدا. فإن قلت أنا أخذ هذا الفاضل لكونه مدنيا وأترك الآخر لكونه بغداديا، قلنا إذن يلزمك قول كل فاضل مدني، فعلام قلدت مالكا دون غيره. فإن قلت لأنه أسن، قلنا فعلام تركت قول من هو أسن من مالك. وهكذا لا يمكن أن تنضبط لك قاعدة. لهذا خذ هذه القاعدة، قل ما صح دليل. ولهذا الليث بن سعد يرد على الإمام مالك لما قعد القاعدة في أن قول أهل المدينة حجة، رد عليه وبين له الصواب. ومالك ما يقول قولي حجة، مالك ما قال قولي حجة، لأنني مدني. مالك يقول قول أهل المدينة، ما يقول عالم المدينة، وإنما يقول قول أهل المدينة. ومع ذلك لم يسلم أحد لمالك تقعيد هذه التقعيد. أيما قاعدة لم تخرج من عصر القرآن والسنة، أي بعدما تهضم القرآن والسنة وتسبر الآيات والأحاديث، أيما قاعدة لم تخرج من متين هذا ومعين القرآن والسنة، فهي قاعدة متناقضة باطلة. لهذا أيما قاعدة تقولها لي بارك الله فيك؟ قل قال العلماء، قال السلف بس. إنما تقولش والله يا شيخ أنا بدلي قاعدة، أو إن فلان قاعدة قالها العلماء، نعم نتناقش فيه. أما قاعدة ما قالها العلماء فلا تضيع أوقاتنا، على أن القدر يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. سبحان الله. ولهذا شوف يا أخواني الذين يدعون الدفاع عن الألباني اليوم، أي قاعدة يدافعون بها عن الشيخ الألباني؟ أي قاعدة يا أخواني؟ ها؟ أن الرجل له جهود. الألباني خط أسود، اخترعوا فيه يا أخواني خط أسود مش خط أحمر. يعني نحن نسمع دائما يقال فلان هذا خط أحمر، فهم يقولون البني رحمه الله زاد على الناس فهو خط أسود. هذه قاعدة. تقصد أنه لا يخطئ؟ فإن قال لا ما أقصد، نقول تقصد ماذا؟ تقصد أقصد مالك، أقصد أنه أقرب لغيره بالحق. نقول علامة، يقول لأنه عالم العصر، نقول وغيره. فابن باز عالم العصر، والعثيمين عالم العصر، فهل ترى أن الثلاثة إذا اختلفوا أخذنا قول العلامة الألباني مطلقا؟ قال لا، ما أقصد. نقول إذن بطل قولك، فلماذا لم تجعل الحزام الأسود هذا لكل العلماء؟ لماذا الحزام الأسود أو الخط الأسود هذا الذي تقوله لماذا تجعله علامة الألباني؟ وهل يرضى العلامة الألباني بهذا؟ الألباني ما قال أنا خط مطلقا، لا أسود ولا أحمر ولا بني ولا أصفر ولا أي شيء، إنما قال الألباني ليتني طويل بعلم. هذا الذي قال الألباني، ويبكي رحمه الله تعالى لما يثنى عليه بأنك عالم الأمة. أبدا، لما يثنى عليه بأنك العالم الذي أصاب في قول ابن غيرك، أبدا، إنما ثناء طبيعي جدا. قد اليوم لا يرضاه بعض الناس ممن يمدحون العلماء الألباني، لا يرضونه لأنفسهم. إن بعضهم إذا قيل في شيخ الشيخ فلان ما يرضى، إن لم تقل شيخ وعالم ما يرضى. ومع ذلك بكى الألباني وقال إنما مثلي ومثل هؤلاء كمثل المثل المشهور، إن البغاة. هذا العالم، هذا هو الشيخ الألباني. ما جعل فيه خطا أحمر اخترعتموه، ولا جعل فيه خطا أسود، لماذا هذا؟ سبحان الله العظيم. لكن كان الأولى بك أن تقول كلام الشيخ الألباني كلام صواب للدليل، فهذا وإن أخطأت فيه فإنك معذور، سالك مسالك طلبة العلم. لكن أن تنطلق من قاعدة الألباني خط أسود واحد، اسمعوا يا شباب يا سلفي، قواعد الجرح والتعديل واحد خط أسود، اثنين ليس له ظهر، فلابد أن نوجد له ظهرا. ثلاثة، خط أسود ليس للألباني ظهر. الثالثة إيه؟ أن الطعن فيه يفتح بابا للذين يبغضونه من النيل منه. أن التعليق على هذا وأن تتبع الألباني أخطأ في كذا أو صواب في كذا أنه يفتح إيه؟ بابا. طيب، هل أنت تأخذ كلام جميع العلماء بالقبول من لدن الألباني رحمه الله تعالى إلى من فوقه؟ لا، لما أخذ من قول هذا وأرد. إذن أنت تفتح بابا لمن يطعن في هؤلاء العلماء أيضا، فعلام جعلت هذا الباب خاصا. هذا الذي يعنينا يا إخواني في المسألة، ليس يعنينا أن تدافع عن عالم لدليله، فندافع عن دليل العالم هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، لكن أن تدافع عن العالم بقواعد مخترعة هذا ما لا نقبله أبدا. واضح؟ قال مالك: ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، بقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لابد إذا سمعت القول اتبعت أحسنه، وما الأحسن؟ الذي دل عليه الدليل. فإن قال قصري وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة عالما بما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يجزه به فمعذور. الجاهل اللي بيرفع الجهل عن نفسه بسؤال عالم هذا معذور، لأنه قد أتى بما عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، كما مر معنا أمس قولة الرجل لسعيد المسيب لما قال سعيد بن المسيب له: أعراقي أنت؟ ماذا قال له يا أخوان؟ قال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. أنا والله يا إما أنا عالم هتثبت منك، وإما أنا جاهل أتعلم. ولا بد له من تقليد عالمه فيما جاهل لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حالة هل تجوز له الفتية؟ مسألة أخرى، جاز لي العمل بفتوى العالم لأنني عامي لكننا سنرتقي، هل يجوز للعامي السائل للعالم أن يفتي بموجب ما قيل له؟ لكن هل تجوز له الفتية في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كان في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه، ومقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه العامة، وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم، وقال أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد أجمع العلماء على أن من لم يتبين، على أن ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم، ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وقد مضى هذا في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس في من أفتى بفتية وهو يعمى عنها أن إثمها عليه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد، فأغنى ذلك عن الإكثار. وساق بسنده عن أبي عثمان بن سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء. وكان يقال العلماء غرباء لكثرة الجهال. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا لا يفتي المتبع لعين العالم ولا لعلم العالم؟ إذا كان لعلم العالم فلو أن يفتي، إذا كان مؤهلا نعم لعلم العالم، يعني عرف الدليل وعرف وجه استدلال شيخي بذلك فله أن يفتي، فلا يدخل في هذا لأنه عالم صار يفتي بما يعلم. لا، مش المعرفة فقط، يعني إذا قال مثلا إن العالم أنا أقلد العالم في المسألة الفلانية بدليله كذا، لا، المراد عند العلماء المراد بمعرفة الدليل يعني معرفة وجه الدليل وصار اتباعي له لما ظهر لي، إنما لما اتبعنا العالم الذاكر للدليل هنا ما ظهر لي الدليل. لكن إذا ظهر لي الدليل هل لي أن أفتي؟ نعم، بعد أن يظهر له الدليل. نعم يظهر، نعم هو يظهر، يعني يعني يظهر الدليل بمحل الشاهد منه، هذا يسمى متبع طالب علم. احنا نسميه طالب علم بين العالم المجتهد المطلق وبين العام اللي هو طالب العلم اللي هو عنده نظر في الأدلة، لكن لا يفتي إلا بما يعلم في المسألة بخصوصية، يفتي بما يعلم إذا ظهر له الدليل. يعني مثلا الآن واحد واحد الآن بيسألك مثلا مسألة من المسائل أنت تعرفها، أي مسألة من المسائل تعرفها خلاص، وأنت تتبع العلماء فتفتيه بدليل بالدليل الذي ظهر لك لا بقول العالم، يعني ما تقول له أفتى ابن باز بكذا وتنتهي، أفتى ابن باز بكذا ودليله كذا وتنتهي، هنا ما تكون مفتيا. لكن تقول له أنا لست مفتيا وإنما أنقل لك كلام ابن باز، فتحيل على فتوى ابن باز. أما أنت تستقل بالفتوى فلابد أن يكون الدليل قد ظهر لك، لأنه لا يحل لك أن تفتي إلا بعلم، والعلم هو معرفة الحق بدليل. فما الدليل عندك؟ الدليل هو الدليل، وجه الدليل معرفة الخلاف فيها، يعني لو مسألة فيها خلاف لابد أن تكون عالما بالخلاف والترجيح بين المختلفين. يعني أنا الآن لما استفت مثلا عن الطلاق ثلاثا يقع واحدة ولا ثلاثة. أما أقول واحدة لابد أن أعرف أصلا دليل الثلاثة وكيف أرد على هذا الدليل، ثم دليل ما يقول بواحدة. وإلا أقول والله أنا ما أدري يا أخي، لكن المسألة عند العلماء فيها قولا، اسأل العلماء، اسأل أهل العلم، يبقى أكون أنا ناقلا. أما أتبنى قولا من القولين لابد أن أعرف هذا القول ودليله، وأعرف المخالف أيضا ودليله، فإذا تبين لي حق في هذا قلت به. الايه
المقلد ده ولا
ما هو المتبع مقلد، صح، ما هو المتبع مقلد، ما هو ما في فرق. ولهذا التقليد له صورتين، تقليد عامي ما يعرف يعني ايه دليل اصلا، انما ينقل حلال حرام، الشيخ فلان قال حلال، الشيخ فلان قال حرام،
هذا
لا ينقل فتوى لان ما ادري. اثنين، مقلد قد يكون حافظ كتبا، مقلد يحفظ كتاب مذهب أحمد فهو يحفظه بأدلته، لكن ما يدري وجه الدليل ويحفظه هكذا خلاص، جهاز أدخلته كتابا، فإن كان الكمبيوتر يفتي هو يفتي بس، مع أنه حافظ كتاب لكن ما يدري. فهذا مقلد آخر عنده حفظه عنده كذا، هذا الذي يمكن أن يقول والله الإمام أحمد قول في المسألة كيت وكيت وكيت وكيت، لكن أنا ما أترجح، ما أدري وجه كلام أحمد، وما أدري خلاف في المسألة ولا أدري. ولهذا هم العلماء قالوا إن الذي يتكلم في أي مسألة من مسائل أهل العلم، من مسائل العلم ينقلها للناس، لابد في المسألة أن يتبع خطوات. الأول أن يكون متصورا للمسألة، تصور المسألة أي محل المسألة. الثاني أن يستحضر كلام أهل العلم في المسألة، إن كان إجماعا نقل إجماع، إن كان خلافا نقل الخلاف. ثلاثة، أن يعرف أدلة المختلفين. أربعة، أن يعرف قواعد الترجيح بين هذه الأدلة. خمسة، أن يقول الحكم بما استنتجه من هذه الخطوات. يبقى أنا حتى أقول هذا واجب أو هذا مكروه أو هذا مستحب لابد أن أمر بهذه المراحل، تصور المسألة، فقد أتكلم في مسألة غير المعنية بها، أتصور المسألة. اثنين، أعرف كلام أهل العلم حتى لا أخرج عن كلامهم فيكون محل بحثي في كلامهم، لأن الحق يدور في كلامهم فقط ما يخرج. إن كانت مسألة مجمع عليها نقلت الإجماع، إن كانت مسألة مختلف فيها لابد من إحاطة هذا، لأني لو أهملت قولا ما صح لي أن أتكلم، قد يكون القول الذي أهملته أنا هو الصواب. طيب، بعد ذلك أعرف أدلة هؤلاء استدلوا بكذا وهؤلاء استدلوا بكذا. طيب، بعد ذلك قواعد الترجيح. طب لما استدل هؤلاء بكذا واستدل هؤلاء بكذا، ده مناطهم كذا وده مناطهم كذا، الترجيح. بعد ذلك أذكر الحكم الذي ترجح لي. هنا ولو أخطأت فإنني مأجور أجر واحد.